بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث عن التزكية قبل التقنية في كتاب الله عز وجل. بدأنا فتحدثنا عن معنى التزكية في كتاب الله عز وجل، ثم تحدثنا عن وسائل التزكية التي ينبغي أن يأخذ الإنسان بها نفسه، نعم. ثم بدأنا نتحدث عن نتائج التزكية، وهي تتلخص في أن الإنسان ينتقل عن طريق التزكية من أسر الأخلاق الذميمة إلى صعيد الأخلاق الإنسانية الراضية السليمة، نعم. وتحدثنا عن جوانب كثيرة من الأخلاق الإنسانية الفاضلة التي تثمرها التزكية. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن ثمرة أخرى من الأهمية بمكان، من ثمرات التزكية. هذه الثمرة تتلخص في أن الإنسان عندما يأخذ نفسه بالتزكية، يعني بتطهيرها من الشوائب والأخلاق الذميمة السيئة، وينجح في ذلك، يستطيع أن يستبين الفرق بين أشواق روحه السارية في كل خلية من خلايا جسده، وبين رغائب غرائزه وشهواته الحيوانية. نعم، لا يستطيع الإنسان أن يستبين الفرق بين صوت الروح وأصوات الغرائز أبدا إلا عن طريق هذه التزكية، إذ يأخذ الإنسان نفسه بها في دورات بشكل مستمر وبشكل ثابت. نعم، تحدثنا في الحلقة الماضية عن يعني مصدر الروح ومصدر أشواقها وحنينها، علمنا أنها منسوبة إلى الله، ومن ثم فهي مرتبطة دائما بالله. علمنا أنها أهبطت من العالم العلوي وطنها هناك، ثم سجنت وحبست في هذه الأقفاص الجسدية المتناثرة فوق هذه الأرض. قضى الله أن تحبس كل روح في قفص جسدي من هذه الأقفاص إلى حين حسب العمر الذي شاءه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، فهي تحن إذن إلى وطنها، تحن إلى العالم العلوي. حبها لذلك الإله الذي تنتسب هذه الروح إليه، عرفنا ذلك، وعرفنا الأدلة العلمية أيضا على هذه الحقيقة. أنا الآن كما وعدتكم سأضعكم أمام دليل علمي آخر. هذا الدليل العلمي كل واحد منا يستطيع أن يضعه تحت وسيلة التجربة في كيانه وحياته الخاصة. هذا الدليل العلمي باختصار هو عبارة عن ظاهرة الطرب في حياة الإنسان. وقبل أن أدخل في تفصيل هذا الكلام، ينبغي قبل كل شيء أن أفرق بين الطرب الذي تتلقاه الروح وتتفاعل معه الروح، وبين الهياج الغريزي الذي تتلقاه الغرائز الحيوانية في كيان الإنسان. كثيرا ما يختلط هذا بذاك. هنالك مجلس يسمع فيه الإنسان شيئا، أصوات شجية، نعم، لبست أنغاما شجية وألحانا متناسبة، يشعر بنشوة في أعماق كيانه، نعم. وهنالك مجلس آخر يرى فيه هذا الإنسان أشكالا وصورا تستثير الغرائز، ويسمع أيضا كلمات وألحانا وإيقاعات تستثير الغرائز. أظن أن كل واحد منا يستطيع أن يفرق بين هذا الشعور الثاني وبين الشعور الأول. أما الشعور الأول فيسري من الأذن رأسا إلى الروح، وأما الشعور الثاني فيسري من الأذن والعين رأسا إلى الغرائز والشهوات والأهواء المختلفة. أنا لا أتحدث عن ما تفعله الأصوات التي تستثير الغرائز الحيوانية والتي تهيج هذه الغرائز الحيوانية عبر إيقاعات مختلفة متنوعة. نعم، أنا لا أتحدث عنها، أتحدث عن شيء يعرفه كل منكم. يجلس مجلسا يصغي إلى أصوات شجية، نعم، كسيت ألحان متآلفة مع شعور عميق عميق في كيانه، ينظر فيجد أن نشوة قد أخذته وأخذ يتفاعل معها، وربما ازدادت هذه النشوة عند كثير من الأحيان وفي كثير من الناس إلى درجة أنه يغشى عليه ويقع في حالة يتيه فيها عن الشعور، وتكون النشوة قد أخذت منه كل ما أخذ. الغرائز لا علاقة لها، هذه حالة روحانية، نعم، انتابت الروح الموجودة المحبوسة في هذا القفص الجسدي. طيب، ما سر هذا اضطراب؟ ماذا يقول العلم عن هذه الحالة؟ نسميها اضطراب، تسميها النشوة، تسميها الانتعاش، تسميها ما شئت، وهي حالة روحانية. من أين جاءت؟ الروح تعاني كما قلت لكم من شعور الحنين إلى وطنها الذي أهبطت منه، تعاني من الشوق إلى ذلك العالم العلوي، تعاني من الحب لإلهها الذي تنتسب إليه. هذه المشاعر أيها السادة والسيدات اللغة لا تستطيع أن تعبر عنها، اللغة ضيقة جدا. ومشاعر الإنسان، دعك من الروح التي أتحدث عنها، مشاعر أي واحد منا أوسع بكثير من ما تستطيع اللغة أن تعبر عنه. نعم، كلنا، فما بالك بمشاعر الروح. الآن أنا عندما أقف أمام حديقة غناء فيها أشكال من الزهور والرياحين، وكل زهرة من الزهرات لها رائحة مختلفة، ما هو التعبير اللغوي الذي أستطيع أن أعبر به عن هذه الروائح؟ يمكن أكثر من 20 رائحة مختلفة، ما في. اللغة لا تنجدني إلا بكلمة واحدة، رائحة زكية، رائحة زكية فقط. نعم، طيب، الطعام الذي نأكله، نعم، نقول لذيذ، لكن لذة هذا الطعام يختلف عن لذة هذا، يختلف عن لذة الثالث الرابع الخامس، واللغة لا تستطيع أن تنجدك إلا بكلمة لذيذ. طيب، حلاوة الأطعمة الحلوة، نعم، أيضا مختلفة الطعم ومختلف المذاق، ولكنك لا تستطيع أن تعبر، اللغة لا تنجدك. نعم، طيب، شيء الجميل، تقول نعم، إنسان جميل، فتاة جميلة، قصة جميلة، نعم، موقف جميل، منظر جميل، في حين أن الجمال في كل صورة من هذه الصور مختلف، كل الاختلاف عن الجمال في الصور الأخرى، واللغة لا تنجدك إلا بكلمة واحدة، هي كلمة جميل فقط. إذن أعود فأقول، مشاعر الإنسان أوسع بكثير من اللغة. ومشاعر الإنسان من أين تنبوع؟ من روحي. أنا لا أتحدث الآن عن الغرائز، أتحدث عن المشاعر الروحية، تنبثق من الروح حنينا، شوقا، طربا، حبا. حسنا، طيب، عندما الطرب من أين ينبع؟ يعني الإنسان الذي يشعر بشوق إلى وطنه، يشعر بحب لمحبوبه، ما يستطيع أن يعبر باللغة، فيلجأ إلى الآهة، يلجأ إلى الزفرة، يلجأ إلى النغمة. فالإنسان القديم إنما دفعه إلى النغمة وأن يحدثها وأن يبتدعها دفعه شيء واحد، عجز اللغة. اللغة لا تستطيع أن تعبر عن مكنون شعوري، فيلتجئ إلى الآهة. الآهة تتطور مع الزمن فتصبح لحنا، نعم، ثم يصبح اللحن ألحانا مختلفة. إذن الطرب سببه هو أن روح الإنسان تلقت ترجمانا لمشاعرها فطربت، لأن اللغة لم تكن تستطيع أن تعبر عن مشاعرها. نعم، كان زيد من الناس يتحدث يلقي محاضرة علي أنا أسمع، لا روحي تقول ليس هذا ما أريد أن أعبر عنه. وإذا بإنسان لا يتكلم ولكنه يغني، صوت جميل، كسية ألحانا عذبة تتآلف وتنسجم مع شعور الروح، عندئذ هذه الروح تطرب. لماذا طربت؟ لأنها سعدت بأنه وجد من يدغدغ مشاعرها، سعدت بأنه وجد من يعبر عن مشاعرها وأحلامها وأشواقها وما إلى ذلك. هذا الشعور هو الطرب. طيب، الإنسان عندما يطرب روحه هي التي تطرب، لماذا؟ هل لأنها يعني بحاجة إلى يعني طعام شهي، بحاجة إلى لون من ألوان المتع الغريزية؟ لا أبدا. قد يكون جائعا ينسى جوعه بسبب ما يسمع، بسبب الطرب الذي ينتابه. قد تكون له حاجة عضوية ينسى حاجته العضوية بسبب هذا الشعور. إذن هو شعور روحاني. طيب، هذا الشعور الروحاني الذي ينتاب الروح، ما هو هذا الشعور الذي تفاعل مع النغمة واللحن والصوت الشجي؟ حنينها إلى الله، حبها لذلك الوطن الذي أهبطت منه، حبها لخالقها سبحانه وتعالى. طيب، زيد من الناس يقول والله أنا يعني أطرب وأصغي سمع. أنا لا أدرك هذا الذي تقول. أنا أعلم أن روحي طربت، وأن طربا يعني تفاعل في كياني، وأنني يعني أصبحت أركن إلى هذا الشيء ويلذ لي متعة إلى آخره، لكنني لا أشعر أن الروح إنما تعبر بهذا عن حنينها إلى العالم العلوي وشوقها إلى الله وما إلى ذلك. أقول نعم، وأنا أيضا مثلك، لكن ما السبب؟ السبب أن الروح عندما سمعت هذه الأصوات وهذه النغمات، فاستثارت هذه النغمات وانتشت وانتعشت بها هذا الانتعاش الذي يسميه الطرب، بسبب حنينها الذي قلناه، بسبب حبها لمولاها عز وجل، صعدت هذه المشاعر إليه لتصل إلى دماغي. لكن من الذي وقف لها في الطريق فاصطادها؟ من الذي نعم أخذ فاغتصب نعم هذه المشاعر لحسابها؟ الغرائز الحيوانية، الغرائز التي موجودة بين جوانح الرعونات النفسية، نعم، رغباتي في المال، في المتعة، في الجنس، في الأشياء التي تعرفون هذه الأشياء، نعم، مشاعري الغريزية الحيوانية صادرت مشاعر الروح لحسابها. لاحظوا ما أقول لكم، صادرت مشاعر الروح لحسابها. فأنا وأنا أطرب أظن أنني طربت لأنني نعم تذكرت فلانة التي كانت قد هيمنت على كياني بسبب لقاء، بسبب حديث، بسبب كده. يخيل إلي أن هذا الطرب بسبب رغبة من الرغبات الشهوانية وهي كثيرة. نعم هكذا يخيل إليه، والأمر ليس كذلك. ما دام هذا الطرب طربا روحانيا، الروح لا علاقة لها لا بالرعونات ولا بالغرائز الحيوانية ولا بالجنس ولا بالأشكال، جمال الأشكال ونحوها أبدا. الروح تحن إلى عالمها كما قلت لكم، لكن عندما تصاعدت مشاعر الروح إلى دماغي لكي أفسرها، وإذا بهذه الغرائز الحيوانية التي هي ملء كياني أيضا صادرتها لحسابها، فلم أعد أستطيع أن أفرق. أنا كنت أسمع المنشد يقول لي: لذة في ذلتي وخضوعي، وأحب بين يديك سفك دموعي. ظننت أن هذا الكلام يهيج في نفسي حب لفلاني، حب لشيء معين. نعم سمعت المنشد يتشوق إلى ديار، إلى أرض، إلى مكان، وأنا في الواقع نعم لي وطن نزحت عنه من مدة طويلة. ها ظننت أنني الآن أحتاج يعني أتشوق إلى ذلك الوطن، في حين أن الأمر ليس كذلك أيها السادة والسيدات. روحي إنما اضطربت لما سمعته بسبب أن هذا الذي سمعته جاء ترجمة لمشاعرها العلوية، لمشاعرها التي تتمثل في الحنين إلى العالم الذي أهبطت منه، في الحنين إلى وطنها الذي نزحت عنه، في شوقها إلى الله الذي تحبه. نعم هذا المعنى ينبغي أن يكون ملء أفكارنا. طيب متى يعني يتخلص الإنسان من هذا اللبس، التباس مشاعر الروح بمشاعر الغرائز الحيوانية؟ عندما يدخل الإنسان في منهاج لتزكية النفس بالإكثار من ذكر الله، بالإكثار من ربط النعم بالمنعم، بالإكثار من مراقبة الله، أيضا بالابتعاد عن مال الحرام. أكل المال الحرام يقسي القلب أيها الإخوة، ويغلفه بما سماه الله في القرآن الران. إذا أخذ الإنسان حظه من هذه التزكية وسار بها أشواطا أشواطا، نعم عندئذ يجد نفسه أمام مشاعر الروح وجها لوجه، يصغي السمع إلى مشاعر الروح، وإذا بها ليست يعني تتحدث عن ما يعني تحن إليه الغرائز، لا لا، الحنين توجهني إلى شيء آخر، إلى عالم آخر. وكم في الناس من كانوا يتيهون ويخبون في ظلام دامس من كثرة هذا الالتباس، فيظنون أن الطرب غذاء للشهوات والغرائز، يظنون ذلك. فكان الواحد منهم يسير دائما لإشباع غرائزه، لإشباع غرائزه، ولكن الأمر لم يحل. كان يشعر دائما أن هنالك حنينا إلى شيء آخر، أن هنالك شوقا إلى مجهول. نعم شوق إلى مجهول. نعم عندما يسمع أحدنا وهو في مجلس طرب أو غناء ويسمع المغني أو المنشد قل نعم يحن إلى شيء، إلى شيء ما، يهتز طربا، اسأله يعني من هو هذا الذي تحن، رأيتك تتأثر، هل هنالك كائن يعني أنت تعشقه؟ لا والله يا أخي أنا لا بحب ولا عشقت، بس ما بعرف ليش أنا صار عندي يعني تأثر، يعني أنا شيء مجهول مجهول أنا أحن إليه، ما هو لا أدري. هذا حديث الروح. نعم فأنت إذا أتيح لك أن تزكي نفسك وتطهرها من الشوائب، تجد نفسك أمام حنين الروح. هذا الذي أقوله لك. هل من دليل آخر على هذا الذي أقوله لكم؟ نعم أيها السادة والسيدات، لاحظوا الشيء التالي. زيد من الناس شاب، طبعا الشاب تكون غرائزه مهتاجة وتكون في قمة الاهتياج وقمة الدفع، دفع صاحبها إلى إشباعها. نعم طيب في هذه الحالة تلتبس عليه، ما في شيء اسمه حنين الروح، ما في شيء إلا صوت الغرائز، ويستجيب لغرائزه. تمام. طيب، مر عهد الشباب وجاء عهد الكهولة، ثم جاء بعد ذلك عهد الشيخوخة. في عهد الشيخوخة الغرائز تتراجع وأصواتها تخبو، وذلك الهياج يزول أو يخف جدا جدا. في هذه الحالة ما الذي يظهر؟ يظهر صوت الروح. في هذه الحالة يظهر حنين الروح بعد أن كان ضائعا في ذلك الضجيج، ضجيج الغرائز. لماذا؟ لأنه الآن الشباب ولى والكهولة ولت، ودخل هذا الإنسان في خريف العمر، دخل في عهد الشيخوخة، تجد أنه بدأ يحن إلى الله، بدأ يرجع إلى الله عز وجل. كثيرون هم. لماذا؟ لأنه بدأ يصغي السمع إلى الروح، إلى الروح. نعم. وها هنا صور كثيرة لأشخاص كثيرين أيها الإخوة. أنا أعلم أن أناسا تائهين، ملاحدين، بعيدين عن الله، لما دخلوا في مدارج الشيخوخة شيئا فشيئا مثل إنسان نائم واستيقظ وعاد إلى مولاه وخالقي. لماذا؟ لأن ضجيج الغرائز غاب عنه، فصهر صوت الروح. أنا لا بأس أن أضعكم أمام مثال. هذا الذي كان يصوغ الكلمات لكبار المغنين والمغنيات رحمه الله، اسمه بيرم التونسي. طيب، أمضى حياته وهو يصغي إلى الغرائز، يصغي إلى غرائزه، لأنه ما عم يسمع صوت الروح. لكن ذهبت الكهولة وجاءت الشيخوخة، الغرائز نعم تقاعدت عن رغباتها وما إلى ذلك. أخذ يصغي هذا الإنسان إلى الروح القابعة في كيانه، دفعته أصوات الروح إلى أن يذهب إلى بيت الله الحرام، وذهب إلى بيت الله الحرام بدافع من صوت الروح، وحج وطاف واعتمر وزار. ما الذي آل إليه حاله؟ وقف وجها لوجه أمام الروح التي تقول له: يا هذا، أنا لست بصدد هذه الغرائز، أنا حنيني إلى العالم الذي هبطت منه، أنا أريد أن أرجع إلى وطني، أنا أريد أن ألقى ربي عز وجل. طبعا عندما تقول هذا الروح تقوله في كيانه، فإذا هو الذي يقول هذا الكلام. وصاغ هذه المشاعر في قصيدة لعلكم تسمعونها، أو في أبيات زجل، والله لقد تأثرت منها أكثر مما أتأثر من كثير من كتب الرقائق. نعم، عندما يقول، نعم أقولها بالعامية كما قالها: كنت أبتعد عنه، أي عن الله، وكان يناديني ويقول: من سيرك يوم تخضع لي وتجيني، طاوعني يا عبدي، طاوعنا أنا وحدي، ما لك حبيب غيري، قبلي أنا وبعدي، أنا اللي أعطيتك من غير ما تتكلم، أنا اللي علمتك من غير ما تتكلم، لو تشوف جمايلي إليك وتحسبهم بإيديك من كل شيء أعظم، سلم لنا تسلم. دعاني لبيته لحد باب بيته، لما تجلى لي بالدمع ناجيته. هذا كلام روحي، ليس كلام غرائزي، ليس كلام الفن الذي عاش له، كلام الروح المتشوقة المحترقة إلى عالمها الذي أهبطت منه. ولذلك عندما تسمع هذا الكلام تعلم أن يعني لونا من الوهج العاطفي هو الذي ينطقه بهذا الكلام، وليس الفن الذي عاش له، ليس الفن الذي يبتغي من وراء ذلك مالا أو إلى آخره كالكلمات التي كان يصوغها من قبل، وإنما هو هذا المعنى الذي أقول لكم. على ما تدل هذه الظاهرة؟ تدل على هذا الذي أقوله لكم. فيما مضى الروح كانت موجودة وكانت تنشد نشيدها هذا، لكن إذا تعالى هذا النشيد رأسا جاءت الغرائز فصادرت هذا النشيد لحسابها. صار الإنسان إبليس ما بيظن أنه هذا النشيد للجنس، للأشكال، للصور، للحب الإنساني وما إلى ذلك. نعم، كذلكم قصة ذلك الإنسان الذي ذكرته لكم قبل أظن حلقتين، كان في صدر شبابه مدمنا على الخمر، مسرفا على نفسه، ألم تكن روحه تنطق ويعني تبكي وتحن؟ بلى، لكن لماذا لم يكن يسمعها؟ لأن ضجيج رغباته الغريزية كان يجعله لا ينتبه إلى صوته. لكن الشباب راح، الكهولة راحت، ودخل في مدارج الشيخوخة كما قلت لكم. في هذه الحالة الغرائز خلاص تكون بقى تقاعدت كما تعرفون، لم يعد لها القدرة على أن تهتاج بهذا الشكل، تنتهي. وإذا به بدأ يصغي إلى صوت روحه، بدأ يصغي إلى حنينها، وعرف أن حنين الروح إلى العالم العلوي، علم أن حنين الروح إلى الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة، وهذا هو الذي جعله يتوب. كم وكم أيها السادة والسيدات، رأيت في أوروبا رجالا نساء كانوا يخبون في شبابهم في ظلمات من الانحراف كل أشكاله. نعم، لما أتيحت لهم نافذة، نعم هذه النافذة تطل الروح من خلالها إلى العالم العلوي، وتبلغ حنينها إلى الدماغ، إلى فكر هذا الإنسان، رأسا تحول هذا الإنسان وأمثاله إلى الهداية والتوفيق. إحداهن كنا في ندوة في باريس، نعم، ونتكلم عن العبودية والعبادة لله، وإذا بها تهز رأسها والبكاء يأخذ بها منها كل مأخذ. ولما انتهينا من الندوة دخلت إلى مكتب مدير المركز الاجتماعي، مركز الثقافي والاجتماعي، قالت له: إني أحس أن زلزالا يجتاحني، إنني أحس أنني لا شيء، إن هنالك صوتا نعم في كياني يجعلني أبدأ حياتي من جديد. وأخذت تسأل والبكاء يأخذ منها كل ما أخذ، وحلقها مأخوذ بالبكاء. قالت لي: أنا فهمت كل شيء، لكنني أريد أن أسألك، كيف يتأتى لي أن أحب الله وأن أخافه معا؟ إذا أحببت شيئا لا أخافه، وإذا خفته لا أحبه. قلت لها، وبهذا أختم كلامي: إذا خفت من ظالم يريد أن يظلمك، إلى من تلجئين؟ تلجئين إلى إنسان آخر رحيم شفوق يستطيع أن ينجيك منه، أليس كذلك؟ قالت: نعم. قلت: فإذا خفت من انتقام الله وبطشه، إلى من تلجئين؟ ما في، لابد أن تعودي إليه، تفرين منه إليه، تخافين من بطشه وانتقامه، وتحبينه لأنك ستعودين إليه بوصفه الرحيم، بوصفه الودود، بوصفه الذي يغفر. بنعم، من هنا الإنسان يحب الله ويخافه بآن واحد. طيب، ما الذي جعل هذه الإنسانة تتحرر من غرائزها وشهواتها؟ صوت الروح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وأسأل الله أن يكرمني وإياكم بالتزكية حتى نتعامل مع أرواحنا التي نظلمها في كياناتنا، والله هو الموفق، والحمد لله رب العالمين.